بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال رحمه الله: وعاد هي القبيلة المعروفة باليمن، أرسل الله إليهم هودا عليه السلام يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته، فكذبوه، فأرسل الله عليهم ريحا صرصرا أي شديدة جدا في يوم نحس أي شديد العذاب والشقاء عليهم، مستمر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، تنزع الناس من شدتها فترفعهم إلى جو السماء ثم تدمغهم بالأرض فتهلكهم، فيصبحون كأنهم أعجاز نخل منقعر أي كأنهم جثثهم أكأن جثثهم بعد هلاكهم مثل جذوع النخل الخاوي الذي اقتلعته الريح فسقط على الأرض، فما أهون الخلق على الله إذا عصوا أمره. فكيف كان عذابي ونذر، كان والله العذاب الأليم والنذارة التي ما أبقت لأحد عليه حجة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كرر تعالى ذلك رحمة بعباده وعناية بهم، ودعاهم إلى ما يصلح دينهم وأخراهم. هذا ما ذكره السعدي رحمه الله تعالى. وقد مر معنا فيما مضى في الآية الأولى في قصة قوم نوح ما معناه ولقد تركناها آية نظير، نعم، على 3 أو على قولين. طيب هات هذا القول الأول. نعم، قصة قوم نوح. نعم، هذا القول الأول، قالوا أن الضمير يعود إلى قصة قوم نوح في قوله ولقد تركناها، أي ما حصل لنوح وقومه آية. القول الثاني عبد الله، السفينة، ولقد تركناها أي السفينة آية، أي جنس السفينة، يتعظ من كان بعدهم وصاروا يعلمون أو يعملون السفن، كل ذلك آية وتعليم لهم. وما معنى آية؟ نعم، موعظة. نعم، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، ما هل من متعظ ومتذكر بذلك. ثم مر معنا في قوله كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا، لماذا كرر لفظ التكذيب؟ لقد كذبت ثم قال كذبوا، والمراد بهم ولقد كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا فعادوا مرة ثانية. أنور، نعم أحسنت، هذا لحكاية الواقع أنهم كذبوا تكذيبا بعد تكذيب. ثم قال سبحانه في هذه الآية: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. وهذا أيضا من التسلية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كأن الله يقول: يا نبي إن كذبوك فقد كذبوا نوحا ولقد كذبوا هودا. وهذه آيات كثيرة في القرآن: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. بل وكقوله: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا. كل هذا تسلية حين تأتي إلى شخص مظلوم أو فقير أو مريض فتقول: إن ظلمت فقد ظلم من هو خير منك، إن كذب عليك فقد كذب على من هو خير منك، وهكذا تسلي. هذا تسلية. فكم سلى الله نبيه: وما أنت عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. كل هذا تسلية من الرب سبحانه وتعالى لنبيه. كذبت عاد. ومن هم عاد؟ محمد، نعم نعم، هم قوم هود. ليش ما تكتب يا بيعلى؟ انتهى القلم. وعاد هذه أين؟ قبيلة في اليمن. نعلم المكذبون عندنا، ها سيل ما كذاب من أين؟ الأسود العانسي. الآن معانا مسيلمة جديد، سمعتم من هو؟ عائل بخيتب العاد وفاق مسيلمة الكذاب، هذا مسيلمة هذا العصر، يأتي بصور من ذات نفسه، صور كثيرة في القرآن يأتي بها من نفسه، ويذكر لك الجيوش كل شيء باسم الصور وآيات يرقمها، وهكذا قاتله الله، فهو مسيلمة هذا العصر. فلو مات على هذه الحالة يصير خالدا مخلدا نشهد له بالنار إن مات على ما هو عليه ولم يتب، مسيلمة هذا العصر. كم عنده من الأشياء العجائب. فقال سبحانه: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. ومعنى كذبت عاد أي بنبيها هود عليه السلام، فلم تؤمن به ولا بما جاء به. كذبت عاد أي بنوح أو بهود بنبيها هود، فلم تؤمن به ولم تؤمن بما جاء به. فكيف، ومعنى فكيف هنا بمعنى فانظر كيف. فكيف كان عذاب أي للكفرة، فكيف كان عذابي أي للكفرة، ونذر أي وإنذاري للكفرة. وهذا دليل على رحمة الله، أن الله عز وجل بين لهم الحق وحذرهم من الباطل وبين لهم مدى عقوبته للمخالف وإرضائه سبحانه وتعالى للمستجيب. فقد أنذر: يا أيها المدثر قم فأنذر، وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر به الناس. وكم من الآيات على النذارة فالتحذير من ذلك، هذا دليل على رحمة الله. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقال: فكيف كان عذابي ونذر أي إنذاري للكفرة وللمخالفين. ثم ذكر الله عز وجل أن من لم يمتثل لهذه النذارة ويستجيب سيعاقبك ما عاقب أولئك، وهذا فيه تخويف للمخالف. فقال إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، ومعنى إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا أي شديدة، شديدة البرودة والسرعة. ريحا صرصرا أي شديدة البرودة والسرعة. وهنا سؤال، لماذا عذبهم الله عز وجل بالريح وعذب قوم لوط بما تعلمون؟ قال بل قرى اللوطية، لماذا أهلكهم الله بهذا وأهلك فرعون بالغرق؟ وكم من ذلك قد مر معنا في بعض دروسنا. قالوا أما بالنسبة لقوم عاد لأنهم افتخروا بماذا؟ بقوتهم، فأرسل الله عز وجل لهم من أضعف جنوده، من أضعف جنوده فأهلكهم بذلك وهو الريح. أبرهة الحبشي أتى بأعظم الحيوانات لهدي الكعبة، فأرسل له أضعف الحيوانات الطير. فرعون افتخر بالأنهار، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ فأغرقه الله بما افتخر به، بالماء أغرقه الله بالماء. وقوم لوط قلبوا، فكانوا يتركون النساء ويأتون الذكران، يأتون الرجال، فكما أنهم قلبوا قلب الله قراهم فقلبها عليهم، فكان العقاب من جنس العمل. فأهلك الله عز وجل هؤلاء بأضعف جنوده. يستفاد من هذا على أن الإنسان لا يفتخر بقوته ولا بشيء، مهما كان عندك من القوة وعندك من السلاح وعندك من العشيرة والقبيلة فأنت أضعف من هذا. قد يأتي بل قد يرسل الرب سبحانه وتعالى بعوض فقط يهلك الأمة، بعوض واحد لا أقول عشرة، بل وإنما أمر إذا أراد شيئا أن يقول لو كن فيكون. بعوض واحد لو أتى إلى وجهك ربما ما تستطيع تزيحه من وجهك، ذباب يضيق عليك، كلما هششته من أمام وجهك عاد عاد، ربما تهلك. كيف لو دخل إلى أنفك؟ وقد ذكر إن صح ذلك عن النمرود أنه أدخل الله بعوض من أنفه، أنه قيل أنه كان ما دخل رجل عنده إلا ولطمه في وجهه، فقيل أنه دخل بعوض من أنفه فكان يرتج رأسه رجة شديدة، فلا يهدى إلا من دخل عليه يخلع نعله فيضربه في وجهه حتى يداب البعوض. فقرر أصحابه أن يصنعوا له، أصحابه أن يصنعوا له رأسا من ذهب، صنعوا رأسا فقاطعوه فمات. هذا بما يذكر بعض إن صحته غير ذلك، صحته لم تصح، فهذا اعلم أنك أضعف من هذا. لا تفتخر أبدا، لا تفتخر بقوتك ولا بشيء. فقال سبحانه هنا إنا أرسلنا عليهم، وهذا من باب التعظيم، أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، في أن الله عز وجل قد يؤيدك وينصرك بشيء لم يكن بحسبانك. ما كان يظن هود أن النصر يكون بالريح، فقد ينصرك الله بموت العدو أو بمرضه أو تحصل له مصيبة، هذا نصر وتأييد لك يزيح الله عنك. فلا تظن أن النصر فقط محصور في باب واحد أنك تخبط كما يقال أو تزين، لا، قد ينصرك الله، يضيق الله صدره يصير فيه هم وغم وضيق ومشاكل مع زوجته مع أولاده مع ذريته وأنت لا تشعر، يؤيدك الله، بمعنى أن الله عز وجل يصرفه عنك. وإلا كم يتآمر الأعداء، انظر الآن الأعداء كيف يتآمرون على بلاد الإسلام أجمع، شغلهم الله الآن بماذا؟ فيما بينهم، أسأل الله أن لا يجمع لهم كلمة، كلنا الآن يهدد الآخر، أسأل الله أن يشعلها بينهم نارا، نسأل الله أن يقتلهم بحدهم وحديدهم. فقد يؤيدنا الله عز وجل بذلك، حين عجز أهل الإسلام وتخاذلوا وتفرقوا وتمزقوا فتخلوا عن الدين، ألا الله أن ينصر الضعفاء والمساكين بما شاء يشغلهم. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، أي شديدة البرودة والسرعة، في يوم نحس. ومعنى هذا في يوم مشؤوم. السؤال في قوله في يوم نحس، قد يقول قائل في هذا دليل على جواز سب الدهر، لأنه قال في يوم نحس وهذا ليس فيه دليل، قد مر معنا. هات يا أبي إبراهيم، هذا يخبر على ذلك ليس سبلة، وإلا سب الدهر على مراتب. لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، ليس من أسمائه، أي مقلب الدهر، تصرف فيه، قلب الليل والنهار، مالك الدهر. فمن سب الدهر معتقدا أنه الله كفر بالله، صار كافرا. ومن سب الدهر معتقدا أن الدهر له تصرف في الكون مع الله فهو شرك أكبر. ومن سب الدهر ليس هذا ولا هذا فهذا ما حكمه؟ هذا لا يجوز، كبيرة، سب من لا يستحق السب فلا يجوز. وذكر أهل العلم أقوالا بذلك، لا تسب الدهر، إنما أراد ردا على الجاهلية لأنهم كانوا يذمون وينسبون النفع والضر للدهر. بل الآن تجد في بعض الشعراء تعطيه نخوة، كما يقال كان أخوة بعض المخزنين، ما تعلم إلا وإذا ترى من المستقيم، قد يكون ربما من بعض السلفيين إن وجد بعضهم نادرا، تعرف في قصيدتي وقد سمعنا بعض هذه، فإذا به ترى إشارة إلى سب الدهر من حيث لا يشعر، ما معتقدا ذلك، بل تأتي بعض النزوة ما علم إلا وقد خرجت بعض الأبيات في ذم وقدح الدهر. هذا كان من صنيع أهل الجاهلية، كثير ما ينسبون الأضرار والأشياء إلى الدهر. قال في قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر، أراد ردا على أهل الجاهلية لأنهم كانوا يسبون الدهر وينسبون ما يحصل في الكون له. ثم مسألة حكم سب الدهر ما سمعتم.